بسم الله الرحمن الرحيم. ومرسلة ابن بكير عن رجل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري الجصة فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، وقال عليه السلام: أما أن يأخذ كله بتفريقه وأما أن يكيله كله، فإن المنع من التبعير المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى صفة كيل البعض، وإلا فلا يكفي كيل البعض. البحث حول الاستدلال بالروايات على اشتراط العلم بقدر المثمن، ذكرنا طائفة من الروايات، وهنا رواية أخرى وهي مرسلة ابن بكير. وجه الاستدلال بهذه المرسلة أن ظاهرها عدم جواز الشراء بدون تعيين الكيل حتى بإخبار البائع، فإذا أخبر البائع المشتري بمقدار الكيل وصدقه المشتري لم يحتاج إلى كيل البعض الآخر، وإذا لم يصدقه لا ينفع كيل البعض. فالنهي، الإمام نهى عن التبعير، هذا النهي يحمل على الإرشاد، الحمل على الإرشاد مبني على أن يكون المراد أخذ بعض المبيع بالوزن وبالكيل وبعضه الآخر بتفريق البائع، حتى يكون جواب الإمام عليه السلام ناظرا إلى تصدير الكل إذا كان كافيا في صحة البيع. على هذا لا حاجة إلى صفة كيل البعض، ولا جرم يكون المنع من التبعير إرشادا إلى صحة هذا التبعير. أما إذا حملنا السؤال على كيل البعض وكون البعض الآخر جزاء فلا إرشاد في هذا النهي إلى أخذ البعض الآخر بتصديق البائع، فحينئذ لا يحمل هذا النهي وهذا المنع على الإرشاد، بل يكون هذا النهي شرعي مثل المنع، منع البائع عن أخذ البيع بالكيل وأخذ بعضه الآخر بالتصدير أو أخذه بالجزاء. وبعبارة أخرى، إذا حملنا السؤال على كون المراد شراء الكلي وكيل البعض وتصديق البائع في البعض الآخر في مقام الاستيفاء وقبض الكلي، إذا أخذنا بهذا فعدم دلالة الرواية على اشتراط بيع العين الخارجية بالكيل أو بأخبار البائع خارج عن محل الكلام، فلا إشكال في عدم اعتبار قول البايع في مقام ايفاء البيع. اما بالنسبة الى الاخبار المفيدة لتصديق البايع فهذه مختصة بمقدار البيع او المبيع الشخصي، فاذا اشترى المشتري الكلي واخبره البايع بمقدار ما اوفى من الكلي فلا عبرة حينئذ بقول البايع ولا يجري فيه دليل التصديق تصديق البايع، يعني الاخبار المفيدة لتصديق البايع لا تشمله. ثم بعد هذا يقول المصنف قدس سره ان ظاهر اطلاق جميع ما ذكر ان الحكم ليس منوطا بالغرر الشخص، يعني ان اعتبار الكيل والوزن مترتبان بروايات على كون المبيع مكيلا او موزونا، وليس مترتبين على كون البيع مع عدم الوزن والكيل غرريا. فلو كان المدرك لاعتبار الكيل والوزن رواية النهي عن الغرر عن بيع الغرر لكان لزوم الكيل والوزن وعدم لزومهما دائرا مدار الغرر وعدمه، يعني ان تحقق الغرر لا بد من الكيل والوزن حتى ولو لم يكن غرر بدون الوزن وبدون الكيل فلا بأس حينئذ بعدم الاعتبار، وذلك اذا كان جنس المبيع مساويا مع جنس اخر في العين او في القيمة السوقية، يعني اذا كان المبيعان متساويان من ناحية القيمة السوقية واريد معاوضة احدهما بالاخر ووضع في كفتي ميزان بحيث يعلم تساويهما حنطة بحنطة، توضع كفة في كفة هذا الميزان كمية من الحنطة وفي الكفة الأخرى كمية مساوية من هذه الحنطة، أنت تعرف الكمية لكن تجهل بمقدار الوزن كم وزنهما، يعني تساوي على كفة الميزان ما توزن، تضع هناك في هذه الكفة كمية من الحنطة وتضع في الكفة الأخرى كمية من الحنطة مساوية لهذه الكمية، سواء كان متحدين من ناحية الجنس متحدين لكن ربما تكون هنا الحنطة كربلائية والأخرى كردية، هنا أرز بسمتي هندي وهنا أرز بسمتي باكستاني، أخبط بينهما من ناحية الجنس متحدين لكن لا يعلم كم المقدار، فهل يتحقق هنا الغرار أم لا؟ يقول إذا وضع في كفتي الميزان وأحرز تساويهما في المقدار يكفي هذا في ارتفاع الغرار لا يكف عليهما الغرار، مع العلم أن وزن كل منهما لم يكن معلوما غير معلوم، فالمراد من الغرر او من الاعتبار بالغرر الشخصي هو ملاحظة كل فرد من المبيع، وكون هذا المبيع مع عدم الكيل او الوزن غرريا او ليس بغرر. ولكن العمدة في اعتبار الكيل او الوزن هي الروايات المتقدمة والظاهرة في اعتبار الكيل والوزن. وبعبارة اوضح، كون الغرر شخصيا او نوعيا مبني على كون مدرك اعتبار الكيل والوزن حديث نفي الغرر، هذا هو المدرك. لانه لو كان المدرك قوله عليه السلام ما يكال او يوزن لا يجوز بيعه بغير الكيل والوزن، لكان ينبغي ان يكون محل الكلام وتحرير محل الكلام في ان الغرر حكمة لتشريع الكيل والوزن او علم، لانه لو كان المدرك حديث نفي الغرر لكان تحرير النزاع على هذا النحو لغوا. لماذا؟ لابتنائه على ان يكون هنا حكم وحكمة، مثل غسل الجمعة لإزالة الأرياح او الأوساخ. غسل الجمعة محكوم بالاستحباب، وغسل الجمعة لإزالة علة اخرى لسبب اخر. فالغرر هنا حكمة، متى؟ لو كان المدرك قوله عليه السلام ما يكال او يوزن ولا يجوز بيعه بغير الكيل والوزن، لان العلية تفيد تقييد الموضوع، يعني موضوع اطلاق الحكم، لان الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما، ومقتضاها البطلان، بطلان المبيع في بعض الفروع التي سوف يذكرها المصنف قدس سره. اما لو كان المدرك حديث نفي الغرار، فالمترائي في بادئ الامر ان الغرر نوعي، يعني مثل الضرر والحرج، فيلزمه البطلان فيما كان نوعه غرريا، اذا كان نوعه غرريا حتى وان لم يكن شخصه كذلك. مثلا لو باع مقدارا من الحنطه كما ذكرت من المثال بما يقابلها بالميزان من جنسها، فملأ كفه هذا الميزان وملأ كفه الكفه الاخرى بالحنطه، هذه الكفه بالحنطه وتلك بالحنطه، او وضع شيئا يساوي الحنطه من جهه القيمه السوقيه، وضع مقابل الحنطه سكره، فانه لا يوجد غرر هنا، لا يتحقق الغرر هنا، ومع ذلك يوجد جهل بمقدار كل من العوضين، كل من المبيعين. فالعمدة هي روايات الدالة على اعتبار الكيل والوزن، ومقتضى هذه الروايات عدم الجواز في مثل هذا المثال، لا يجوز البيع. ولا يكون دائرا مدار حصول الغرر وعدم الغرر، بل المدار كون المبيع موجودا او مكينا. نعم يمكن ان يكون ارتفاع الغرر حكما في اعتبار الكان والوزن في المكين والموزون. وحسب الظاهر ان الحكم يتبع الموضوع ولا يتبع الحكمة، يتبع موضوعه ولا يتبع حكمته، وهذا هو المراد بالغرض النوعي. وان شاء الله يأتي بقية الحديث في هذه الموارد التي يذكرها المصنف وتفسر. ومرسلة ابن بكير إذا من الروايات الدالة على اشتراك العلم بمقدار المثمن مرسلة ابن بكير عن رجل، هذه منهما يقول عن رجل، هذا سندها عن رجل، هذا هو الإرسال عن رجل. هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، يسألوا عن الرجل يشتري الجثة. تعرف الجثة نوع من أنواع المستخدمة في البناء. عن الرجل يشتري الجثة فيكيل بعضه، شوف الآن يكيل بعض والبعض الآخر لا يكيله، فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير شيء. فإذا هو يشتري كمية من الجثة، مقدارا من الجثة، يكيل بعضه ويأخذ الآخر بدون كيل، البعض الآخر بدون كيل. هل يجوز، هل يصح هذا أم لا؟ فقال عليه السلام إما أن يأخذ كله بتصديقه، يعني بدون كيل، يأخذه بتصديق البائع. هنا إذا صدق البائع مثلا حط ما في داعي إلى الكيل بعض، ما في داعي إلى كيل البعض، يأخذه كله من دون كيل بتصديق البائع. البائع يقول هذا ظن، فيقول هذا ظن، يصدقه. فإما أن يأخذ كله بتصديقه، وإما أن يكيله كله. إذن ما في هنا تبعير، شايف؟ إما أن يأخذ الكيل كله، يكيله كله كل الجزء، وإما أن يأخذ بالتصديق. فإن المنع من التبعير، شوف؟ يعني لا يباع هنا، لا يأخذ بعض بالتصديق وبعض بالكيل. فإن المنع من التبعيض المستفاد منه من هذا الحديث إرشادي محمول على أنه إن صدقه، إن صدق المشتري البائع فلا حاجة إلى ثبت كيل البعض، وإلا يعني إن لم يصدقه فلا ينفي كيل البعض، لا ينفع كيل البعض. ويحتمل الرواية، هذا هنا احتمال آخر، لكن هذا الاحتمال خارج عن محل البحث. ويحتمل الرواية الحمل على اتفاء المبيع بعد الاشتراء، يعني إذا اشترى مثلا قرا كليا وأراد الاستيفاء، كان الاستيفاء بالكيل، هذا حينئذ تكون الرواية خارج عن محل المزاح كما بين لكم. وكيف كان، سواء قلنا بدلالة هذه الأخبار أو عدم دلالة بعض هذه الأخبار، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار وما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب وإشارة إلى المطلب، يعني وجوب الكيل والوزن من حيث ظهور، من حيث ظهور هذا الإيماء في كون الحكم وهو لزوم الكيل والوزن مفروغا عنه عند السائل وتقرير الإمام. فالإمام عليه السلام لم يرجع هذا السائل ولم يقل له لا حاجة إلى الكيل أو الوزن، لا ما رجعه، كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده. هنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل عن الجوز، تعرف الجوز؟ هذا الرواية هنا، هذا الرواية يعني يشير إلى هذه الروايات، رواية شخص يسأل الإمام عليه السلام عن الجوز، الجوز يقول لا نستطيع عده، جوز كثير لا نستطيع عده، فيكال بمكيال ثم يعد ما في المكيال، يعني يؤخذ بالكيل يكال بمكيال ويعد ما في المكيال فيجعل هذا مثل الضابطة، فيكال ما بقي على حساب ذلك العدد. يعني كيف؟ تعرف كيف؟ يكيل كمية من الجوز ثم يعدها
فيعرف مثلا هنا في هذا المكين 100 جوزة، فمعناه كلما يكين معناه هو 100 جوزة هكذا. فيدل الإمام يقول ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد، يجوز ذلك أم لا؟ قال الإمام ماذا؟ قال لا بأس به. هذه رواية وغيرها غيرها من الروايات المذكورة في محلها مع ما ذكر من الشهرة المحققة، الشهرة بين الفقهاء والاتفاقات المنقولة، كفاية في المسألة ليه يكفي هذا؟ كانت المسألة نعم. ثم أن باهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي، لا ليس منوطا بالغرر الشخصي، يعني إذا لم يكن في معاملة غرر معاملة غرر جاز البيع بدون الكيل وبدون الوزن. نعم. يعني هناك في مسألة التشريع الوزن والكيل هل هو علة او انه حكمة؟ فرق بينهم. مسألة تشريع غسل الجمعة هل هو علة او هو حكمة؟ مسألة تشريع العدة هل هو منوط مثلا باختلاف المياه او لشيء اخر؟ لا، هذا هنا ايضا نفس الكلام ياتي. وان كانت حكمته وان كانت حكمته حكمة وجوب الكيل والوزن، لماذا يجب الكيل والوزن؟ هو سد باب المسامحة المضية، هذه المسامحة الى الوقوع في الغرض. فمعناه انه معنى الحكمة ان الشارع المقدس لاحظ انه لو بيع هذا البيع بدون كيل او وزن لوقع الناس في الغرض، كثير من الناس يقعون في الغرض، ولذلك شرع الحكم بوجوب الكيل او بوجوب الوزن حتى لا يقع الناس في الغرض. وان كانت حكمته حكمة التشريع، لماذا شرع الوزن او الكيل؟ لماذا وجب الكيل او الوزن؟ سد باب المسامحة، يعني اذا جميع الناس يتسامحون خذوا هكذا، الان تذهب الى السوق خذوا بدون كيل او وزن يقع في الغرر، يعني يسموه قوترة او بالعيار، تسامح الشيخ احمد قوترة يو بالعيار، قوترة يعني شنو؟ قوترة يعني شيء. هذه الكوفة شيء بدون كيل ولا وزن. اذا الموقوع في الغرر كما ان حكمة الحكم حكم بماذا؟ الحكم بوجوب الكيل والوزن، كما ان حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط، مثلا بعض الشروط هذا كالعلم بالجنس، كالعلم بوصف المبيع، هل هو مشروطة؟ نعم. بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة، هذه المنازعة عند اهمال ذلك الشرط. يعني لماذا مثلا يشترط العلم بجنس المبيع؟ يشترط العلم بوصف المبيع؟ لماذا يشترط رؤية؟ لماذا؟ حتى لا يقع هناك منازعة، حتى لا يقع هناك المنازعة، لا تقع المنازعة، فحتما لماذا تتنزع حتى لا يقع النزاع. فحينئذ يعني اذا كان اعتبار الكيل والوزن حكمة وليس علة، فيعتبر التقدير بالوزن بالكيل او الوزن وان لم يكن في شخص المقام غرر، حتى وان لم يتحقق هناك غرر، كما لو باع مقدار من الطعام. شوف الان وضع كمية من الحنطة في كفة من الميزان بما يقابلها من الحنطة، وضع هنا حنطة وهنا حنطة، كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه، حنطة هنا وضع حنطة وهنا وضع حنطة، طيب هنا يضع حنطة وهنا حنطة يملأ كفة الميزان هذه الكفة اليمنى حنطة ويملأ الكفة الأخرى حنطة من نفس الجنس أو من نفس الصن هنا هل يعلم الوزن؟ هل الوزن معلوم؟ ليس الوزن معلوم يعني الآن لو وضعنا كفة الميزان وميزان ميزان لم نضع في احدى الكفتين وزن وانما وضعنا حنطة هنا حنطة وهنا حنطة هل تعلم الوزن اذا تساوي هل تعلم الوزن لا تعلم الوزن فالجهل في الوزن غرر ام لا هذا غرر لكن مع ذلك هذا الغرر هل مانع عن الصحة ام ليس مانع عن الصحة ما في غرر نعم كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله بما يقابل هذا الطعام في الميزان من جنسه او غيره يعني لو وضع غيره غير هذا الطعام وضع في مقابل الحنطة سكرا يصح ولا لا هذه الكفة وضع فيها حنطة الكفة الاخرى وضع فيها سكرا وضع ارز المدر او غيره المتساوي له بالقيمة اذا كانت القيمتان متساويتين فانه لا يتصور هنا غرر اصلا مع الجهل بمقدار كل من العوض الرجاء جاهل بمقدار ينفع لا يعرف هذا كيلو كيلو وين ثلاثة ما يعرف ها؟ اي مع ذلك انه اذا جعلنا المناط هو الغرر هو الكيل والوزن ما في داعي للغرر ليس المناط هو الغرر المناط ماذا المناط ان هذا حكمه شرح بمقدار كل من العوضين لانه مساوي للاخر بالمقدار نعم ويحتمل غير بعيد حمل الاطلاقات سيما الأخبار أطلاقات كلمات الفقهاء والأخبار الدالة على اشتراك الكيل والوزن على المورد الغالب المورد الغالب وهو ما كان رفع الغرم من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير على تقدير الكيل والوزن فلو فرض اندفاع الغرم بغير التقدير كما بالكفة كما بالفرض المذكور المذكور هذا يعني مقابلة الجنسين في كفتي الميزان او مقابلة الجنس الواحد من جنس اخر مساوي له في القيمة السوقية هذا ما في ما يرتفع الغرام في مثل هذه الحالة وكما اذا كان للمتبايعين حدس قوي بالمقدار في بعض الأحيان يأتي مسألة التخمين مسألة الحدث ينظر مباشرة إلى الميزان إلى الكمية أو المقدار الموجود في الميزان في كفة الميزان ويفسره تفسير ويقول ماذا؟ يقول هذا كيلو أو كيلو وين أو 10 كيلو يطلع بالسبع 10 كيلو هذا عنده حدث نعم وكما إذا كان للمتبايعين حدس قوي بالمقدار نادر التخلف نادر انه يتخلف بعض الاحيان تذهب الى السوق تشتري كيلوين او ثلاث كيلوات تضع في الكيس تاخذ الطماطم او البطاطا او ما شابه ذلك من الخضار فتضعها في الكيس انت تريد كيلوين لما تضعها على الميزان كيلوين بدون زياده وبدون نقيص هذا تقدير من ناحيه التقدير نادر التخلف عن الواقع في مثل هذه الحالة لا يحتاج إلى وزن ولا يحتاج إلى كيل لماذا؟ لأن هذه الإطلاقات تنفرد عن مثل هذا المورد وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله مثلا كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا طيب ادفع هذا في زمان الشيخ يقول فلس طيب الفلس هو هل له تلك القيمة يعني بعض الأحيان ماذا تحتاج؟ تذهب إلى السوق تحتاج شيء بسيط جدا تحتاج بصل بعض الأحيان حبة بصل تحتاج حبة طماطم تقول أعطيني حبة واحد يعني يقع لك الحبة في الميزة يحتاج فيها خذ حبة أيضا تذهب إلى البقال تحتاج قليلا من الثمن قليلا من الذهن تحتاج لا تحتاج ولا تحتاج زيادة الآن تكتب فتأخذ تقول له أعطني في ليرة الآن لا يعطيك هذا يوضع الذهن يوزن الآن يوزن هذا الذهن لا يوزن هذا الذهن بمختلف هذا واضح نعم فلسا أراد به ذهنا لحاجة فإن الميزان لم يوضع لمثله مو يوضع الميزان حتى تشترك فلس ذهن أو ليرة ذهن وإنما وضع الميزان حتى تشترك 5 كيلوات هذا لم يوضع لمثله فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين ولا منافاته بين كون الشيء من جنس المكيل والموزون وعدم دخول الكيل والوزن فيه لقلته كالحبتين والثلاثة من الحنطة ترى حبات من الحنطة توضع يعني إذا وضعتها توضع في الميزان مع أن الحنطة هاي الحبات من الحنطة جنسه مكيل أم لا الحنطة جنسها مكيل أم لا جنسها من المكيل أو جنسها من الموزون لكن مع ذلك لا يمنع حظوظ ما في شيء لا منافاة بين كون الشيء من جنس المكيل مثل حبات الحنطة من جنس المكيل أو الموزون وعدم دخول الكيل والوزن فيه لقلته كالحبتين والثلاثة من الحنطة هذا لا يمنع أو لكثرته كزبرة الحديد زبرة الحديد أو زبر الحديد نفس الشيء زبر الحديد أو زرد الحديد شيء واحد تعرف زرد الحديد أو زبر الحديد يعني هذا كتل الحديد هو الحركات الحديدية لكثرة أو لكثرته كزبرة الحديد كما نبه عليه في القواعد وشرحها شرح القواعد وشرحها للعلامة كاشف الغطاء أيضا عنده شرح القواعد وحاشيتها حاشية القواعد حتى وإن كان جنس الحديد مما يقال فهذا لا يمنع وما ذكرنا يعني واحد مرة أنت تأتي الحديد يكال أو يوزن الحديد يباع بالوزن لكن يباع بالوزن شو كان الحديد في زماننا يباع بالوزن جنس الحديد مما يوزن الآن مرة تشتري طن حديد ها ومرة أخرى سريش يجيب علاج ولا حديد تأخذ حلقة من الحديد أو تأخذ كيحا صغيرا من الحديد يوزن لا يوزن مع أن جنس الحديد مما يسال أو يوزن هذا لا يضر وما ذكرنا من أن الأدلة إطلاقات الأدلة منصرفة في بعض الموارد يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المشكوكة الفلوس المشكوكة فإنها وإن كانت من الموزون بعض الفلوس الآن بعض الفلوس أو أما من الذهب وإما من الفضة طبعا هذه الفلوس المشكوكة أو الآن في زماننا ممكن يكون من النحاس إذا ممكن يكون هذه الآن يسدها زيادة أم لا هذا يدخل فيها رضا اذا كانت من جنس المكيل وجنس الموزون يدخل فيها رضا ام لا حتما لا شك نعم لكن انت الان تستعمل هذه الفلوس تعرف كم وزنها الان لو فرضنا الليره من الفضه تعرف كم وزنها ما تعرف كم الوزن وهكذا الدينار لو كان ذهبيا تعلم كم وزنه تتعامل في لا تعلم يصير بيع الدينار والدرهم والفلوس يصير فيها لكن مع ذلك يعتبر فيها الكيل والوزن الا انه هنا في مثل هذه الحاله مختبر يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المشكوكه فانها وان كانت من الموزون حتى وان كانت من الموزون ما أدري في عبارة ناقصة أو كذا شو ماذا موجود عندي؟ فإنها وإن كان حتى وإن كانت من الموزون فيختبر حظ
لا يعتبر العلم بوزنها، يعني هذا تفسيره لا يعتبر. ولذا صرح في التذكرة، صرح العلامة في التذكرة بوقوع الرضا فيها، ليش؟ لأن المكيل والموجود يدخل فيه الرضا، يشمله الرضا، إلا أنها عند وقوعها ثمنان في من ناحية المبادرة المالية، إذا وقعت ثمنا، إذا دفعت فلسا أو درهما في مقابل 20 فلس أو 100 فلس مثلا، هذا بد من اعتبار التساوي في الوزن. نعم. إلا أنها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمحدود، يعني لا بد من العد في أن معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على وزنها، فيجوز أن تجعل ثمنا بدون أن يعرف وزنها، بدون معرفة الوزن، كالمعدود في أن معرفة مقدار ماليتها لا يتوقف على وزنها، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يحفظه الوزن. وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من المحاسي والفضة. هذه يعني الآن في بعض العملات الموجودة المتداولة في زماننا مخروطة، مخروط الليرة الآن مخروط، قسم منها فضة وقسم منها الآخر مثلا من الألمنيوم نيكل أو ما شابه ذلك، وأكذا من ناحية بعض الفلوس اللي الآن اليورو يكون مصنوع من ماذا؟ هل هو من فضة أو هو من نحاس؟ بعض العملات موجودة هكذا. وكذا شوف الفلوس من المسكوكات المركبة، يعني تركيبتها هكذا من النحاس والفضة، كأكثر وقود بغداد في هذا الزمان وفي زمانه، احنا في زماننا الآن ما فيها في هذا الزمان. نعم نعم اي في فضة اي بس مخلوطة يعني. وكذا الدرهم، الدرهم هذا والدينار، الدرهم الفضي والدينار الذهبي الخالصان، فانهما وان كانا من الموزون ويدخل فيهما الرضا اجماعا، يعني الكيل والموزون، المكيل والموزون يشملها الرضا، الرضا اين في المكيل والموزون. نعم. ولا شك ان الذهب والفضة من الموزونات، الا ان ذلك كونهما موزونات لا ينافي جواز جعلهما عوضا من دون معرفة بوزنهما، لعدم غرض في ذلك أصلا، ما في غرض أصلا في هذه المسألة، ما في أي شيء من هذا القبيل. يعني الآن أنت تتعامل بالدينار والدرهم المشكوكين على هذا الوضع، مع أن الدينار والدرهم من الأمور التي يشتغل فيها الوزن من الموزونات، ومن إذا كانت من الموزونات هل يعتبر العلم حينما تجعلها ثمنا؟ هل يعتبر العلم في مقدار وزنهما؟ لا يعتبر. تأخذ الدينار على أن تأخذ الليرة وتأخذ المال بدون وزنهما، دون معرفة بوزنهما لعدم غرض في ذلك أصلا، ويؤيد ذلك من دون معرفة الوزن حتى وإن كانت من الموزونات جريان سيرة الناس، سيرة المتشرعات على المعاملة بهما بالدينار والدرهم من دون معرفة أغلبهم بوزنها، ونحن نعلم أن السيرة هذه السيرة إذا كانت متصلة من زمان معصوم إلى زمان هذه تكون حجة، لكن هناك في زمن ما كانت معظم الأموال أو أغلب الفئات النقدية من الدينار والدرهم، القطع النقدية المتداولة في ذلك الزمن لم تكن معلومة من قبل جميع الناس، لم يكن وزنها معلوما من قبل جميع الناس، ومع ذلك لم يرد من قبل عليهم السلام دليل واحد على لزوم الوزن. يجب عليك أن تعاملت بالدينار والدرهم، يجب عليك أن توزن الدينار والدرهم، ما ورد هذا من الأئمة عليهم السلام، كان الأئمة عليهم السلام يتعاملون بهذه الأموال من دون وزن ومن دون أن يعلموا كم وزنها وما شابه ذلك، وهذا تقرير منهم وإلا لثبت ردع منهم. نعم يعتبرون فيهما عدم نقصانها عنوها، يعتبرون فيهما في الدينار والدرهم عدم نقصان الأهم، يعني يعتبرون الناس الناس يعتبرون فيهما في الدينار والدرهم عدم نقصانها عن وزنهما، نقصانهما عن وزنهما المقرر في وضعهما، الوضع الذي وضعه ضارب الشركة مثلا، هذا الدرهم كذا 6 دانك، هذا الدرهم 20 دانك، أو المهم يذكرون هذه الأوزان عليه. نعم بالنسبة الآن في الطاولة إذا كان من الذهب يذكرون على العيار وزن عيار 24 عيار 21 عيار 14 عيار 18 يذكرون هذا الشيء مذكور. نعم من حيث تفاوتها، من حيث تفاوت قيمتها قيمة المشكوكات بذلك من ناحية النقص والزيادة، فالنقص فيهما عندهم عند الناس بمنزلة العهد، فإذا كان وزن الدينار مثلا مثقال ثم نقص عن ذلك طبعا يكون معي إذا نقص عن المثقال وهكذا. ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منهما من هذه من الدينار والدرهم لكونه غشا وخيانة، وبهذا يعني بعدم اعتبار النقص في الدرهم وبالدينار يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها من الأمور المسكوكة في ذلك الزمان، لأنها ليست بذهب ولا فضة، حيث أن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، في قيمة تلك الفلوس فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه من ناحية التسامح تسامح، لأن ما هي الدينار والدرهم بالوزن بخلاف الفلوس هذه ماليتها لكونها مشكوكة تابعة للسكة. نعم وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة ابن عبد الرحمن قال إن شاء الله يشيخ من الله ولو هو الله ما يعمل.